الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة التي نتناول فيها بمشيئة الله تعالى موضوعا مهما جدا في تربية أنفسنا وفي السعي لخدمة الإسلام، لكي تكون نفوسنا لبنات في بناء صرح هذا الدين في هذا الزمان والعلو به والشموخ على العالمين، وأن نكون نبراسا ومعلما وقدوة ومنارا للتائهين والمتعلمين والجاهلين يستضيئون بنا ويسيرون على ضوء هذه القدوات. إنه موضوع عظيم، ذلك موضوع التميز، التميز والتفوق. إنه خطوة في طريق النصر لهذه الأمة ولبنة في بناء مجدها. إنه التفوق في العقيدة والعبادة والعلم والعمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنه التميز الذي تصاغ به الشخصية الإسلامية التي تتمثل هذا النهج الرباني وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لتعيد لهذا الدين مكانته في العالمين، ولكي يكون هذا الدين منصورا بين الخافقين. أيها الإخوة، إذا كانوا يعرفون التميز أنه القدرات العقلية والتفكير الابتكاري والاستعداد الأكاديمي والقدرات القيادية والمهارات الفنية والحركية، إذا كانوا يعرفون الشخص المتميز بأنه من وصل في أدائه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين في مجال من المجالات، ويقولون إن المتميز من يظهر امتيازا مستمرا في أدائه، هكذا التعريفات التي ذكروها في بلاد الغرب عن المتميزين كما في تقرير ميرلاند، وكذلك في تعريف الجمعية الأمريكية القومية للدراسات التربوية. فإننا نقول بأن التميز ليس فقط قدرات عقلية عالية، ليس فقط ذكاء ولا حافظة نادرة، ليس فقط قدرات واستعدادات للتلقي والفهم أو القيادة والحركة، إنما هو إيمان بالله سبحانه وتعالى قبل ذلك. نعم، إن هذه الأمور في التميز مهمة، لكنها ليست هي الأساس، وهذا من الفروق بيننا وبين غيرنا في تعريف مثل هذه الأمور. إن المتميز هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إنه إنسان مؤمن بالله عز وجل، قد ابتغى رتبة الإحسان بعد رتبة الإيمان، ولم يكتفي برتبة الإسلام. إنه يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وليس فقط هو الذي ينطوي ويعتزل، إنه تجتمع في شخصيته الإيمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح والاعتقاد الصحيح. إن الأمة محتاجة غاية الحاجة اليوم إلى المتميزين في صد أهل الباطل والعلو عليهم وبناء الصرح اللازم لنصرة الإسلام. إن هذا التميز يظهر من الآيات والنصوص الشرعية، والسابقون السابقون أولئك المقربون، لقد حثنا الله على التميز فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه وسائل تحقيقه، المسارعة في الخيرات والاستباق فيها، وقد أمرنا سبحانه وتعالى بالتنافس في هذا لتحقيق هذا التميز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن القضية ليست أن نكون فقط مقتصدين، وإنما عندما نتأمل هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن التميز هو اصطفاء، هو اختيار من الله سبحانه وتعالى، هو رفعة وعلو ودرجة عالية، فمنهم ظالم لنفسه وليس هذا ما نريد قطعا، ومنهم مقتصد وليس هذا طموحنا، ومنهم سابق بالخيرات، هذا هو التميز، هذا هو المبتغى، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال كعب رحمه الله: تماست مناكبهم ورب الكعبة ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. قال رجل لمالك بن دينار: رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. محمد بن واسع من كبار السلف، فصاح مالك وغشي عليه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. كان السلف يحرصون على التميز، التميز في الدين، في العبادة، في العلم، التميز في العقيدة، في الإيمان. قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. ليست القضية التميز في التجارة فقط، أو التميز في أمور الدنيا، أو التميز في المراكب والملابس والمطاعم والخدم والحشم. التميز الذي نعنيه هو تميز في الدين، هو التقرب. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هذا تميز. من هم هؤلاء المقربون؟ قال ابن كثير رحمه الله: فعلوا المستحبات بعد الواجبات، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات حتى لا تشغلهم عن الطاعات، فلهم ريح وريحان. والجنة 100 درجة، درجات كثيرة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهؤلاء الذين تميزوا، وعلى رأسهم الأنبياء، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هؤلاء أولي القوة والعبادة، فضلوا بذلك أهل العمل الصالح والعلم النافع والبصيرة النافذة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال قتادة: بهذا أخلصهم الله، كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله. قال مجاهد: بذكر الآخرة فليس لهم هم غيرها. فهذه ميزتهم وهذه رفعتهم، وهكذا كانوا سباقين إلى الخير. هناك راية للمجد قد رفعت، فمن سينالها؟ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. إننا أيها الإخوة لا بد أن يكون لنا طموح إلى التفوق في هذا الدين والتميز فيه، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. لا بد أن نتسابق في هذا المجال، السبق استباق قولا وفعلا. حذر النفس حسرة المسبوق، إن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهذه المعالي هي التي نريد ونبتغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، رواه مسلم. فهؤلاء أصحاب العلو والارتقاء والتميز، هؤلاء الصفوة، هؤلاء الذين انتقوا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. من الذي يتحمل المسؤوليات؟ من الذي يتحمل المشاق؟ من الذي يسير بالأثقال؟ هذا ما نريده. لكل قرن سابق، كما قال عليه الصلاة والسلام، لكل قرن من أمة سابقون. عمرنا سيمضي، لكن ماذا فعلنا فيه؟ ماذا قدمنا؟ اغتنمت الأوقات بأي شيء؟ إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. هكذا إذن لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. لماذا؟ لأن هؤلاء تميزوا فارتفعوا، فصار من تحتهم يراهم مثل ما نرى نحن النجم في السماء. وهكذا تطاولوا رفعة بإيمانهم وعلمهم. قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم: قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، قوم رفعت لهم رواء الجنة فشمروا إليها ووضعوا أقدامهم على الصراط المستقيم فبلغوه. لا نعني نحن الآن قضية تميز المسلم عن الكافر، هذه مسألة بدهية. المسلم يتميز عن الكافر بالإسلام، المسلم يتميز عن الكافر بالعقيدة، ويتميز عن الكافر بأنه يعبد ربا واحدا لا شريك له، والكافر يعبد أربابا أو لا يعبد أحدا أو يشرك بالله تعالى شريكا. المسلم يتميز عن الكافر باللباس، المسلم يتميز عن الكافر بالأخلاق، المسلم يتميز عن الكافر حتى في العادة. إذا كانوا يأكلون بالشمال أو باليمين والشمال، نأكل بأيماننا، ولا يذكرون الله عند الطعام فنحن نذكر الله، لكن نريد تميزا أعلى من ذلك، نريد التميز بين أهل الإيمان أنفسهم. إننا في هذا الزمن الذي طاحت فيه كثير من الهمم وتراكم فيه كثير من الغبار على المنهج الصحيح، الزمن التمييع، الزمن الذي حصل فيه التخريب، الزمن الذي بدلا من أن ينادى فيه إلى الارتفاع ينادى إلى النزول، ويقال نرضى بنصف ونرضى بربع ونرضى بأنصاف الحلول ونرضى بالالتقاء مع الأعداء في منتصف الطريق ونرضى بشيء من المداهنة وتميع الأمور. التميز هذا الذي يجعل هذا المنهج الذي نسير عليه متفردا، لا يقبل المداهنة، لا يقبل التمييع، ليس منهجا رخوا، إنه لقول، إنه قول فصل، إنه جد وليس بالهزل. أما مسألة الدعوة على سبيل المثال إلى ذوبان الأقليات الإسلامية التي تعيش في الخارج بين المجتمعات الكافرة، بحيث لا يكون هناك تمييز بينهم، هناك من يدعو إلى هذا اليوم، هنالك اليوم من المسلمين من يعيش على أمل أن التدين الظاهر هذا سيجلب له منافع، فإذا لم يجلب له منفعة تركه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فوضعهم رخو، ربعهم مهزوز، وضعهم مهزوز، هم على وشك الانهيار. وإنما نقصد نحن تميزا بين أهل الإيمان أنفسهم، هذا التميز الذي لا يقتصر على التميز في العلم مثلا أو في العبادة فقط، وإنما تميز في إيمان في القلب وشيء وقر في النفس، حتى التميز في السمت العام، حتى التميز في الشكل والملبس والمظهر. أيها الإخوة، عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، ونهاره إذا الناس مفطرون، وبورع إذا الناس يخلطون، وبتواضع إذا الناس يختالون، وبحزن إذا الناس يفرحون، وببكاء إذا الناس يضحكون، وبصمت إذا الناس يخوضون، إنه قصد رضي الله عنه أن يبين هذا التميز والتفوق الذي ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن. إن قضية حمل القرآن ليست قضية سهلة. قال الفضيل: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، الخليفة فمن دونه، وأن تكون حوائج الخلق إليه. حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يسهو مع من يسهو، ولا أن ينهو مع من ينهو. الأوزاعي رحمه الله لما استشعر القضية هذه، لما صار إماما علما قدوة يشار إليه بالبنان، هكذا قال: كنا قبل اليوم نضحك ونلعب، أما إذا صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أنه يسعنا ذلك، وينبغي أن نتحفظ. وليس معنى ذلك أن يبقى وجها عبوسا كالحا وأن يكون شديدا لا بسمة فيه، كلا، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتبسم، وكان عليه الصلاة والسلام ينبسط إلى أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يعاشر المعاشرة الجميلة ويسع القوم بأخلاقه ويهش ويبش لأصحابه. القضية قضية الزيادة في هذه المباحات أو إضاعة الأوقات في هذه الأشياء. خلص بلغ منبلغ الآن، صار قدوة، صار له منزلة، صار علما، صار ينظر إليه الناس، فينبغي إذن أن يكون على مستوى هذه المسؤولية وهذه المنزلة في القدوة. أيها الإخوة، لقد أبدع الإمام الأجري رحمه الله في بيان ما ينبغي أن يكون عليه صاحب القرآن، وهذا إنسان متميز، فقال: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله بالفضل العظيم، أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه الشريفة. هكذا يظهر الفرق بينه وبين سائر الناس. اسأل نفسك الآن: هل هناك فرق بينك وبين عامة المسلمين؟ هذا السؤال المهم يا إخوان. هل هناك فرق بين الواحد منا وبين عامة المسلمين؟ هل هو يتميز عليهم بشيء؟ خلي أمور الدنيا، هل يتميز عليهم بخلق؟ هل يتميز عليهم بعبادة؟ هل يتميز عليهم بورع؟ بزهد؟ هل يتميز عليهم برقة قلب؟ بدمعة عين؟ هل يتميز عليهم بعلم أو عمل؟ هل يتميز عليهم بدعوة صادقة أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو سعي لخدمة الإسلام؟ يتميز عن عامة المسلمين بماذا؟ وإذا كنا نرضى أن نكون كلنا بمستوى العامة، فمن الذي سيحمل هذا الحمل الثقيل وهذا العبء العظيم؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن هذه المسؤولية في وراثة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يتحملها أبناء الإسلام، يجب أن يتحملها شباب الإسلام. فإذا لم يكونوا متميزين وكانوا يعيشون كالعامة، وهكذا في خلطهم، وهكذا في إضاعة أوقاتهم، وهكذا في تزجية أعمارهم، وهكذا في هذه الأشياء التي تذهب سدى ولا تستغل الطاقات ولا تستثمر لخدمة الدين، وتذهب هباء منثورة أو في سفاسف الأمور أو في المفضول بدلا من الفاضل، إذا ما هو الفرق بينهم وبين العامة؟ إذن هم عامة، إذن حتى ولو ظهرت عليهم بعض المظاهر التي تدل على التدين. أيها الإخوة، إن حفظ اللسان على سبيل المثال، وأن يكون الإنسان منطقه صواب، وأن يسكت ويصمت متفكرا متدبرا، وأن لا يتعجل بالإجابة، وأن يرجو أن يأمن شر لسانه، إن هذه القضية على سبيل المثال هي عملية تميز. أين الذي لا يغتاب ولا يحقر ولا يسب ولا يشتم ولا يشمت بمصيبة مسلم ولا يبغي ولا يحسد؟ أين هؤلاء الذين يكفون أنفسهم عن الأمور المحرمة أين هؤلاء الذين إذا أكلوا أكلوا بعلم، وإذا شربوا شربوا بعلم، وإذا لبسوا لبسوا بعلم، حتى إذا جامع جامع بعلم؟ أين الذين يصطحبون إخوانهم بعلم ويزورونهم بعلم ويستأذنون بعلم؟ أين الذين يجاورون بعلم ويبرون بعلم ويصلون بعلم؟ أين هؤلاء الذين يقومون لله تعالى بالعلم؟ أين هؤلاء الذين إذا رافقوا رافقوا بعلم، وإذا صادقوا صادقوا بعلم، أخوتهم مبنية على العلم، وعلاقاتهم مبنية على العلم؟ هؤلاء ترى الواحد منهم إذا بكى يبكي على علم، وليس مثل ذلك المسكين الذي قاعد يبكي وهو يسمع بعض الآيات، فلما نظروا ماذا يقرأ وماذا يسمع؟ يسألونك عن المحيط كله هذا. أيها الإخوة، إن القضية تحتاج فعلا الآن إلى عملية تبصر. نحن نحتاج إلى تميز الآن. ينبغي إذا تصرفنا أن نتصرف بعلم، نحج بعلم، ونجاهد بعلم، ونكسب أرزاقنا بعلم، وننفق بعلم، وننبسط بعلم، وننقبض بعلم. لقد أدب القرآن أهله. إذا درسوا هؤلاء، إذا درسوا كتاب الله، صار عندهم من الفهم وصار عندهم من العلم ما يجعل حياتهم تتغير والمسيرة تتغير. فهم يتأثرون بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهم يتأهبون لقرب الأجل، ويتأهبون للقبر، ويستعدون للموت ولنار حرها الشديد. كيف يتقونها؟ وكيف يكون بينهم وبينها بعد المشرقين؟ إنهم يخافون. ولا يقول الواحد منهم بعد ذلك يا ليتني قدمت لحياتي، لأنه قد قدم لحياته سلفا. وكذلك فإن الأمر يحتاج أيها الإخوة إلى المحاسبة التي تورث هذا التميز. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أما الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم لا يحملون أي معنى من معاني التميز الديني. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للجنة درجات، وجعل في هذه الدرجات أهلا لكل درجة، فانظر يا عبد الله إلى أي درجة تريد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة. إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. أيها الإخوة، قد يقول بعض الناس ما هي جوانب التميز؟ نحن تكلمنا في مسألة التميز بالقلب الحي الذي يرجو الله ويخافه ويستحي منه ويخشاه ويراقبه ويصدق معه ويتوب إليه وينيب ويخبت ويخلص أولا لله عز وجل. إن الإخلاص درجات، ومحبة الله درجات، والخوف من الله درجات، وكذلك الإنابة والإخبات درجات. فانظر في أي درجة أنت. حتى التفكر والتدبر والتأمل في آيات الله المسطورة في القرآن والمنثورة في الكون هو درجات كذلك. ومن الناس من يحلق عاليا في ملكوت السماوات والأرض وهو مضطجع على فراشه، ويتدبرون في خلق السماوات والأرض قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العملية متصلة، وهؤلاء يبلغون مبلغا عظيما وهم على فروشهم. التميز في جانب العلم أيها الإخوة من الأهمية بمكان. هذا العلم الذي أورث أصحابه المنزل العالي الشريفة. قال أبو صالح: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا يذهب، فدخلت عليه فأخبرت بمكان الناس وأنهم ازدحموا على بابه، فقال: ضع لي وضوءا. فتوضأ، فقال: اخرج إليهم فقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخل. فخرجت فآذنتهم، أعلمتهم بذلك، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبر عنه، وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. ابن عباس الذي جلس مرة يفسر القرآن، فظن الجالس أن الترك العجم العرب البربر لو سمعه من سمعه من هؤلاء الأقوام لأسلموا لو كانوا من الكفار. ثم قال: إخوانكم، حتى ينصرف هؤلاء الذين يريدون التفسير ويدخل الآخرون الذين ينتظرون. قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل. فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا الحجرة والدار، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثله أو أكثر. وهذا الجود بالعلم، يسأل عن مسألة فيجيب عن مسألتين. ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها، المواريث والقسمة والتركات، فليدخل. فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم، وزادهم مثله أو أكثر. ثم قال: إخوانكم، فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل. فخرجت فآذنتهم، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله أو أكثر.
وهكذا
قال أبو صالح: فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان فخرا، فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس. هذا التميز أيها الإخوة الذي جعل عبد الله مسعود رضي الله عنه يملي المصاحف من حفظه، هذا الذي قال: والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. هذا الذي كان الناس يحبونه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في ضمن الأربعة المتميزين. المتميزين بماذا؟ بتعليم القرآن. خذوا القرآن من أربعة إنهم يتقنون، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، رواه البخاري ومسلم. علقمة يقول: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني جئتك من عند رجل يملي المصاحف عن ظهر قلب. ففزع عمر وغضب: من الذي يتجرأ أن يملي المصاحف من حفظه؟ ما يخشى الخطأ؟ قال: ويحك، انظر ماذا تقول. قال: ما جئتك إلا بالحق. قال: من هو؟ قال: ابن مسعود. فسري عن عمر قال: ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك عن عبد الله. ثم أخبره بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. هكذا إذن أيها الإخوة التميز أتقن في السماع، وأتقن في الفهم، وأتقن في التلقي، وأتقن في التمرين، وأتقن في الألفاظ والأداء، وحق التلاوة والحروف والتجويد والوقوف، فكان أهلا لأن يبرز بروز المتميزين. كان بروز المتميزين هو الذي يقنع الناس بالمستوى العلمي للشيخ فيقبلوا عليه. لو كان الشيخ غير متميز، ما الذي سيدفع الطلاب للقدوم؟ لو كان الشيخ مستواه مقارب لمستوى الطلاب، ما الذي سيحفزهم للتلقي عنه؟ من علامات قوة المجتمع الأول أن الشيوخ كانوا متميزين، ليس فقط بالعلم الذي في صدورهم، حتى في طريقة التعليم وفي طريقة التلقين. ولذلك كان الطلاب شغوفين بالعلم، حريصين على التبكير، حريصين على الأخذ، يتسابقون إلى مجلس الشيخ ويأتون عنده وتتزاحم ركبهم حوله. وهكذا كان التميز رائدا. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فبكى أبي. يعني ناس بلغوا مرتبة الله عز وجل يأمر النبي أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أيها الإخوة، إن قضية التفوق والتميز ما جاءت من فراغ، جاءت من جد واجتهاد وتبكير وحرص وتحصيل وتعب. اتعب على نفسك يا أخي، إذا ما تعبنا على أنفسنا كيف سنتميز؟ في فرق بين الذي يأخذ كتاب ويفتح وهكذا يقول ما شاء الله القراءة التصويرية صفحة وربرة صفحة، ماذا لحقت أن تفعل وماذا لحقت أن تفهم؟ هكذا عطونا دورة حقيقة. افهم يا أخي، الكتاب كانوا يقرؤون ويتدبرون وكانوا يكررون ويعيدون. ولما يقول لك أن هذا السبب الحفظ 100 مرة في اليوم، كيف؟ الصلوات 5 بعد كل صلاة يكررها 20 مرة، سواء كان مقطع من آيات أو أحاديث أو متن علمي، وهكذا يحفظون في اليوم سيكرر 100 مرة، وكيف لا يرسخ من 100 مرة؟ أيها الإخوة، الذي لا يتعب على نفسه لا يتميز، لا ينال العلم براحة الجسد، لابد من تعب. كان ابن البواب كاتبا فاق الأولين والآخرين، كان في واحد من العلماء مناديا بدار البطيخ، فالتقطه واحد صاحب مكتشف مواهب من أهل العلم، فصار المنادي بدار البطيخ صار عالما. كان أحد الكتاب الإسلاميين في هذا الزمن حلاقا، فجاء أحد المبرزين في اللغة، اكتشف موهبة عند الحلاق هذا، فجره وأخذه فجلس عنده فأبرز موهبته فتعلم بسرعة فنبغ فصار من الكتاب الكبار، وقد كان حلاقا. كان الانتخاب وكان الاصطفاء والارتقاء، وكانت الفرص تعطى لأهل التميز، وهكذا تكتشف المواهب، وهكذا كانوا يتفوقون. ولم يكن التميز في جانب واحد في هذه الأمة، لقد كان في جوانب، والكمال عزيز، ولم يشترط أن يتفوق واحد في كل المجالات، بل إن هذا صعب جدا. قال الذهبي رحمه الله: الكتابة مسلمة لابن البواب، كما أن أقرأ الأمة أبي بن كعب وأقضاهم علي وأفرضهم زيد واعلمهم بالتأويل ابن عباس، وأمينهم أبو عبيدة، وعابرهم محمد بن سيرين عابر الرؤى، وأصدقهم لهجة أبو ذر، وفقيها الأمة مالك، ومحدثهم أحمد بن حنبل، ولغويهم أبو عبيد، وشاعرهم أبو تمام، وعابدهم الفضيل، وحافظهم سفيان الثوري، وأخباريهم الواقدي، وزاهدهم معروف الكرخي، ونحويهم سيبويه، وعروضيهم الخليل، وخطيبهم ابن نباتة، ومنشئهم القاضي الفاضل، والكتاب والتعبير، وفارسهم خالد بن الوليد رحمهم الله. جوانب عظيمة للتفوق والإبداع والتميز حفلت بها هذه الأجيال التي أخرجتها هذه الأمة للعالمين. كان سعيد بن جبير مجاهدا أعلم الناس بالحج عطاء، وفي عهد أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس، وأعلمهم بالطلاق حتى داخل الفقه في تخصصات سعيد بن المسيب، وأجمعهم لهذه العلوم سعيد بن جبير. حتى هذه الفضائل فيها تميزات. وهكذا أيها الإخوة، كان الواحد منهم إذا سئل عن شيء وفن من الفنون أجاب فيه حتى ظن السامع أنه لا يعرف غيره. هكذا حفلت الأمة بشخصيات متميزة. يقول الربيع: اختلفت إلى الحسن 10 سنين، فليس من يوم إلا أسمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. وهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول عن زيد: أقبلت على زيد بن ثابت فقرأت عليه القرآن 13 سنة. ماذا كان يفعل في 13 سنة؟ معناها أنه دائما يجد أشياء جديدة، وإلا من له ترك الحلقة من زمان وعنده مشكلة الآن في الحلق، أن بعض الشباب يأتون ثم يطفشون بعد وقت قصير. لماذا؟ بعضهم ما عندهم جدية، طيب هؤلاء شطبناهم. بعضهم ملول، طيب بعضهم، لكن بعضهم لا يجد شيئا جديدا، معناها هناك قصور في البرامج، معناها طريقة العطاء أحيانا غير جذابة، معناها لا يوجد شيء جديد، معناها أحيانا المشرف الحلقة لا يحضر، معناها أنه لا يعد أشياء جديدة يعطيهم. يا أخوان، إن حسن العطاء من الأمور المهمة جدا في التربية، وإن الموسوعية هو مجال عظيم في التميز ينبغي الحرص عليه. قالوا: كنا نعد خصال ابن المبارك العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه، يحترم حتى مشاعر أصحابه ولا يعلن الخلاف بين أصحابه ولا يحدث المشاقة بين أصحابه، ولذلك اجتمعوا عليه، ألفوا، أحبوه، وهكذا كانوا معه دائما. هكذا قال الذهبي عنه في السير: رواية من عاشره وخالطه وعاصره. قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال أحمد: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. يا أخوان، قضية التلقي هذه والشعور بالوفاء للشيخ وكذلك الأخذ عنه والتتلمذ، ليست القضية إعجاب كل ذي رأي برأيه، وأن كل واحد يظن نفسه فهمان وأنه ختم العلم من زمان. المسألة الشعور بالحاجة دائما للتعلم، احتساب الأجر في التعلم. من ظن أنه علم فقد جهل. ولذلك الواحد دائما مهما بلغ من العلم يجب أن يوقن أن فوق كل ذي علم عليم. وموسى ظن نفسه أنه أعلم الناس، فقيض الله الخضر له لكي يتعلم منه درسا كبيرا في مسألة عدم الظن بالنفس أنها انتهت إلى الرياسة بالعلم بالأرض، وفوق كل ذي علم عليم. قال أحمد: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب الكذابين. ناس الله سبحانه وتعالى جعلهم يتميزون لخدمة الدين، وفي ثغرات هناك وضعون ظهروا في الأمة. من الذي سيتصدى لعملية الوضع في الحديث؟ قيض الله أمثال يحيى بن معين ليقوم بهذا الشأن. أيها الإخوة، إن مسألة التميز صحيح يكون لها بدايات أحيانا غير طبيعية، صحيح أن هناك حوادث يقدرها الله لبعض الناس فتكون من مصلحتهم في التميز وأشياء غير عادية، لكن ليس هذا هو المسلك الوحيد والمنفذ الفريد. فإن هنالك من البرامج والطرق وهنالك من الوسائل الكثيرة المعروفة ما في شيء من الاختراعات الجديدة التي لم تخطر على بال أحد تلك التي ستجعل هؤلاء مثلا في العلم يتفوقون. لا يعني أن نأتي بأشياء لم يأتي بها الأوائل في هذا صعب. هي المسألة مسألة مجالدة نفس، هي المسألة مسألة توفيق من الله عز وجل. البخاري رحمه الله يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، يعني شيء من الله. نعم من الله عز وجل، لكن نحن نسأل الله التوفيق، إذا صدقنا يوفقنا سبحانه وتعالى. ولم لا؟ كم كان سنك يا أيها البخاري؟ 10 سنين. هذا الذي اكتشف خطأ الشيخ وهو جالس عنده وعمره ابن وهو ابن 11 سنة، هذا الرجل رد على شيخه وصحح له، قال لما بلغت 16 سنة كنت حفظت كتب ابن مبارك ووكيع. قال البخاري دخلت البصرة فجلست إلى مجلس بندار، بندار هذا من كبار المحدثين، فلما وقع بصره علي شوف الشيخ يتفرس ويتأمل في وجوه الطلاب، قال من أين الفتى؟ قلت من أهل بخارى. قال كيف تركت أبا عبد الله؟ يعني بندار سمع عن البخاري ومبلغ حفظ البخاري وعلم البخاري وفقه البخاري، فلما وجد فتى في مجلسه من بلد بخارى أول ما سأله عن أبي عبد الله البخاري، قال كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكته. فقالوا للشيخ بندار يرحمك الله هذا أبو عبد الله، هذا نفسه الصغير الذي أنت شاب تقول له الفتى أنت تسمع عن البخاري، ها هذا هو أبو عبد الله. فقام الشيخ وأخذ بيدي وعانقني وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. عندما تقدر قيمة أصحاب المواهب، عندما يثنى عليهم بحق، عندما يشجعون، عندما يعطون مكانتهم اللائقة، أيها الإخوة يحصل التميز. وظيفتك ووظيفتي ووظيفته أن نبرز التميز في أبنائنا في إخواننا وفي أنفسنا أيضا. إتاحة الفرصة لهؤلاء ليبرزوا، الأمة تحتاج إلى رجال، الأمة تحتاج إلى من يقوم بالمهمات، والمهمات اليوم صعبة جدا يا إخوان، الوضع صعب، الوضع معقد، الأعداء مطبقون، وإذا ما كان عندنا شخصيات متميزة كيف سنصد الهجمة وكيف سننشر الدين وكيف سنرد على أهل الباطل؟ اليوم القضية تحتاج إلى عقليات كبيرة لكي تثبت الدين عند الناس. هناك حملات تشكيكية كثيرة، هنالك اليوم من يطعن في الدين حتى من بعض المنتسبين إليه، هنالك من يهون من بعض الأحكام الشرعية، هنالك من يريد أن يحول الثوابت إلى متغيرات، هنالك اليوم من الناس الذين يريدون في هذا الزمن أن يجعلوا الدين شوربة تختلط فيها الملاعق، نعم، ويجعلون أمرا فضفاضا واسعا بلا حدود ولا قيود ولا ضوابط، الذين يريدون اليوم سد باب سد الذرائع ونسف هذه القضية، الذين يريدون اليوم الاعتداء على النصوص الشرعية بعقولهم العفنة. من الذي يتصدى لهؤلاء؟ الذين اليوم يعملون الأعمال السيئة وينسبون للدين، من الذي سيتصدى لكشفهم وبيان باطلهم؟ من الذي سيقنع الناس بخطأ مسالكهم؟ من الذي سينصحهم نصيحة ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ من الذي سيقدم الإسلام اليوم بثوب يقبل عليه العامة؟ من الذي سيعرض لهم هذا الدين عرضا يقربه إلى عقولهم؟ ليست المسألة أن يكون عندك معلومات كثيرة وأن تكون صاحب مستوى في الكتابة رفيع جدا وكلامك في غاية البلاغة ثم لا يفهمك العامة. فقل لي إذن ما هي الفائدة؟ كيف يأتي هؤلاء الذين يتبسطون ليبسطوا للناس؟ سأل رجل عالما من العلماء فسكت العالم، فظن السائل المسكين ان الشيخ ما فاهم، فقع يعيد عليه، فسكت الشيخ فيعيد عليه، فقال ما فهمت؟ قال فهمت ولكن افكر كيف افهمك. ايها الاخوه، نحن فعلا اليوم بحاجه الى ايصال كلمه الحق الى الناس، خصوصا مع وجود الوسائل العصريه هذه اليوم، وسائل ضخمه اعلاميه اعلانيه. كيف سنوصل هذا الدين لهؤلاء الناس في العالمين؟ وبأي قالب؟ وبأي لغة؟ وبأي وسيلة؟ وكيف سنغير في وسائلنا ونجدد، بحيث أننا ننافس أو نقترب نوعا ما من هذه الوسائل الفاسدة التي توقع الناس في الحرام بالصوت والصورة والأشكال والألوان والأضواء والإخراج والمسرح والفيلم والتمثيل إلى آخره. كيف سنقدم لهم شيئا يقنعهم؟ نحن نعرف أننا لا يمكن أن نصل إلى عرض سلعتنا الغالية بأساليبهم الرخيصة. هم ممكن يعرضوا سلعتهم العفنة بامرأة متبرجة وبموسيقى وأنواع من المؤثرات الصوتية التي تلفت السمع وتلفت النظر وتوقع الناس في الهاوية. لكن نحن أيضا عندنا حكمة، يجب أن نفكر كيف نبلغ الناس هذا الدين بالطريقة السهلة المفهومة الجذابة. أيها الإخوة، إن مسألة التعالم التي شاعت في هذا الزمان، التي جعلت بعض الناس يتخيل الواحد منهم أنه قد أخذ من العلم الكثير، إن هذه المسألة قد أودت بالكثيرين. إن نظما رائقا ونثرا فائقا يسهب ويعجب، إن حمل لواء الوعظ اليوم والصوت الطيب والوقع في النفوس، إن هذه القضية في المعاني البديعة والعبارات الوجيزة، إن القدرة على إبلاغ آيات الله وأحاديث نبي صلى الله عليه وسلم للناس يحتاج إلى أهل تميز حقيقة. وإن القضية ليست فقط توصيل معلومات، لكن قواعد تبنى ومنهج يسلك وتصورات تقوم في نفوس السامعين. وإذا لم تكن صادرة من قلب صادق وصاحب عبادة خاشعة وأناس قانتين لله تعالى وأصحاب ورع، فإن تلك الكلمات لا تكون مؤثرة. إنها تكون باردة وإن كانت بأسلوب جميل، لكن سرعان ما يذهب أثرها. أما إذا خرجت من قلب صادق عامر بالإيمان فإنها تبقى في النفوس. والله لقد عظم شأن أبي علاء الهمذان العطار المقرئ حتى كان يمر بالبلد فلا يبقى أحد رآه إلا قام ودعا له حتى الصبيان واليهود. أثر المقرئ صاحب القرآن، وكان يقرئ نصف نهاره القرآن والعلم ونصفه الآخر الحديث. وناس محتسبين ما يقول لك كم لي فيها وكم تعطوني عليها وهذا قليل وفي غيركم دفع أكثر، لا أروح للعقارات أربح لي، أروح للعقارات وإن تتولوا يستبدل غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أيها الإخوة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى كتب الله لهم سبحانه وتعالى الجنة بديانتهم وزهدهم وورعهم وصدقهم. إن هؤلاء أصحاب البدايات المتميزة، هم أهل تميز حقيقة. كان النووي رحمه الله كما يقول عنه ياسين بن يوسف المراكشي: رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، ولذلك ينسب إليه فيقال النواوي أو النووي، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. لقد عد أحمد بن الفرات الرازي من الحفاظ وهو شاب أمرد. لقد كان الدارقطني يفهم فهم الإملاء وهو لا يكتب، فيصحح الكتبة كراريسهم على حفظه. لقد كان الحاكم رحمه الله آية في الحفظ، ومنهم من كان يحفظ من أول مرة. فلو قال لك قائل: أنا ما عندي ذاكرة قوية، أفقد الأمل في أن أكون من المتميزين؟ فتقول: لا، أنت لك كمال، لك طاقة وحد، لكن هل بلغته؟ مشكلة الكثيرين أنهم يقولون: مستوياتنا غير قابلة للتطوير. ولماذا؟ لماذا تظنون أن مستوياتكم غير قابلة للتطوير؟ هل بلغت كمالك؟ هل بلغت حدك الأعلى؟ ألم يقل هؤلاء العلماء إن ما يستخدم من الدماغ وخلايا الدماغ وما يستخدم من هذه المواهب التي أعطانا الله إياها أحيانا ما يتعدى 5%؟ لماذا؟ لماذا يحدث ذلك؟ هذه الرفوف الفارغة في الداخل لماذا لم ترتب فيها الأشياء وتوضع؟ و نعود مرة أخرى ونقول إن من أسباب فقدان التميز أن يظن بعض الناس أنه متميز وهو غير متميز. في غرور في بعض النفوس يمنعها من المواصلة وإكمال الطريق ومزيد من البذل والسعي، بينما كان شعار أحمد من مع المحبرة إلى المقبرة، ما في شيء اسمه انتهينا من طلب العلم. والذين حضروا حتى الدكتوراه بعضهم قعد ونام وصار خاملا إن العجلة تمضي. يقال لهذا مر أحمد بن حنبل من الكوفة وبيده كيس فيه كتب، قال عبد الرحمن البغوي فأخذت بيده فقلت مر إلى الكوفة ومر إلى البصرة، إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفيه؟ فسكت. ثم قلت 60,000 فسكت. فقلت 100,000 فقال حينئذ يعرف شيئا. أيها الإخوة، ليست القضية الآن تحطيم للمعنويات وأن نقول 100,000 من الذي سيكتبها، لا، نحن نعرف أن هؤلاء يعني نوابغ الأمة الكبار، لكن أيضا نحن كان في قدراتنا أن نصل إلى أشياء لكن ما وصلنا إليها، ما سعينا إليها، ما استفرغنا الجهد في الوصول، ما تعبنا التعب الكافي، ما استثمرنا العمر كما ينبغي، ضاعت علينا أوقات وراحت علينا أعمار، التهينا بالدنيا بالزخارف بهذه الأنواع من المغريات بوسائل الترفيه المباحة وغير المباحة. لقد ضعنا أوقات كثيرة في طلب المطاعم الفاخرة وأنواع السياحات والسفريات، فليست القضية الآن أن نقول ما في أمل نحصل أن نحصل مثلهم، يوجد قلة، نعم ندرة، يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه حفظ الدارقطني وغيره حتى في هذا الزمن، لكن البقية الباقية هؤلاء إن مستوياتهم تختلف، فهل أخذ كل واحد منهم، هل أخذ بما يستطيع الوصول إليه؟ هذا هو السؤال الكبير. خذ على سبيل المثال قضية العبادة، كم من المستويات العالية يمكن أن نبلغها في العبادة؟ كم من الممكن أن نزيد في صلاتنا ولم نزده؟ وكم من الممكن أن نزيد في استغفارنا ولم نفعل؟ وكم من الممكن أن نزيد في دعائنا ولم نقم بذلك؟ وكم من الممكن أن نزيد في حفظنا من القرآن ولم يحدث؟ كم من الممكن أن يكون قد حصل لنا من أنواع التبتل والبكاء بين يدي العزيز الجبار؟ محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد أو ضرا من الورم. لقد تميزوا بالعبادة في من قبلنا، وقام الواحد الليل وفي جسده 3 سهام والدم ينزف. أيها الإخوة، إن توالي العبادات التي كانت عند من سبقنا يجب أن تكون باعثا لنا على مزيد من الحماس لأداء هذه كما أمر الله سبحانه وتعالى. نحن ليس المقصود عندما نقول ما فاتت سعيد بن المسيب تكبيرة الإحرام 50 سنة وقال ما نظرت قفا رجل في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، ما رأيت زبر أحد إلا الإمام. ليس المقصود الآن أن نوقع الإحباط في نفوسنا ونقول وين، لكن المقصود أن نحاول الاقتداء بهؤلاء. عندما يضرب لك المثل الكبير، أنت لو شحذت همتك ممكن تصل إلى عشره خمسه ثلثه ولو ما وصلت إليه كله. أيها الإخوة، إن مسألة الاستمرار في طاعة الله سبحانه وتعالى واستثمار الأوقات في ذلك ستعطينا نماذج من المتميزين في العبادة. العصر الذي نعيش فيه الآن عصر شهوات وعصر فتن، ويحتاج إلى ناس متميزين في العبادة. لماذا يعرض الحرام على الواحد بسهولة يقبل ويقول الواحد أنا فوقعت في الفاحشة، وقعت في الفاحشة، أنا كل أسبوع أقع في الفاحشة، كيف تقع في الفاحشة، كف عن الذهاب إلى الأسواق. قال أنا مع الخادمة. هذا الذي يقع له مع الخادم، وهذا الذي يذهب إلى السوق ويركب الحرام، وهذا الذي يستأجر شقة مفروشة لعمل الحرام، وهذا الذي يرى هذا المسلسل أو هذه القناة المنحلة الساقطة، هؤلاء ما الذي جعلهم يستسلمون بسهولة للحرام؟ كيف الواحد تجيهم رسائل اليوم الجوال تأتي فيه الرسائل تدعو للحرام ويقول لك اتصل على الرقم الفلاني ديتينج لوف، اتصل على الرقم الفلاني، الرسائل قرأناها وموجودة، يدعون إلى النار والله يدعو إلى المغفرة والجنة بإذنه. ما الذي يجعل واحد يقف ما الذي يجعل الواحد لا يقدم على الحرام؟ وجود حاجز من العبادة من خوف الله من التقوى، ما الذي سينشئ هذا الحاجز؟ هذه العبادة، هذا الاستثمار العمر بالطاعة. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصد. وين الأرصدة؟ أين الأرصدة من العبادة؟ طفت أسابيع، يقول علي بن المفضل، حتى رفع سفيان الثوري رأسه من السجود، يعني سبع أشواط ورا سبع أشواط ورا سبع أشواط حتى رفع سفيان رأسه من السجود. هكذا كان ابن سعيد رحمه الله. هؤلاء ما كانوا فقط في السجود، كانوا حتى في التعليم والحفظ ونفع الناس والجهاد في سبيل الله. ابن المبارك في الثغور وهو في المساجد وهو في الحرمين وهو في غيرها. نحن الحقيقة ما استثمرنا أشياء كثيرة من الأوقات. إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي، فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرضا، ومن لي بأن ألقاك والكل لي من لي. أين التميز في الدعوة اليوم؟ أليس النصارى يقومون بالدعوة بوسائل كثيرة متطورة؟ أليسوا يدخلون في الظلمات كثيرا من الناس؟ أليسوا يدخلون في سبل جهنم وهذه المسالك التي تقود إلى النار من يدخلون؟ أليسوا يجلبون الفيافي والقفار ويقطعون المسافات ويدخلون في الغابات ويتحملون لسعات البعوض، بل ويمرضون، بل ويتحملون القرف من أصحاب الأوساخ والعفن من القبائل الوثنية وغيرها، لكي يقنعوهم بعقيدة صلب المسيح وبأن يدخلوا في هذا الدين المفترى المحرف. أين نحن في تميز دعاء؟ أين تميز دعاتنا؟ أين تميز دعاتنا بالأسلوب؟ أين تميز دعاتنا بالعطاء؟ أين تميز دعاتنا بالمثابرة والمواظبة؟ أين تميز دعاتنا بالمنهجية؟ ونبدأ في قضية المنهجية. لما نقول أن الإنسان متميز، متميز بماذا؟ لما نقول اليوم لابد أن نكون الشاب متميزا، نريد التميز، نريد أن نكون متفوقين بماذا؟ أول شيء يا أخوان قضية المنهج. هناك أناس كثيرون يدعون التدين والدعوة وخدمة الإسلام والعمل للدين، لكن عندما تنظر تمحص تختبر تتدبر في تفحص التدين المنهج الذي هم عليه، تكتشف أشياء عجيبة، عقائد مختلة، أخطاء، بدع، أنواع من الانحرافات، وهكذا أشياء دخلت عليهم بسبب قلة العلم، بسبب عدم وجود تصورات إسلامية صحيحة. المنهج ليس منهجا سلفيا نقيا، قضية اتباع الدليل غير متوفرة، عبادة الله على بصيرة ناقصة، منهج التلقي عنده فيه خلل. كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الاتباع والحذر من الابتداع، وأبو بكر يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. كيف كان علي رضي الله عنه عندما عرف الحق والسنة في التلبية بالحج والعمرة يقول لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. أين موعظة ابن عباس رضي الله عنه التي وعظها يبين منهجا سلفيا نبويا؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليك الحجارة من السماء. من مع قول أبو بكر وعمر؟ ويقدم السنة عليها التي يراها ويعرفها. وكذلك روى مسلم أن رجلا أتى ابن عمر قال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف، قبل أن تطواف، هذا طواف القدوم؟ قال نعم. قال فإن فلان يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. قال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تأخذ، أو بقول فلان إن كنت صادقا؟ لما قيل للشافعي، الشافعي ذكر حديثا قال أحد الحاضرين تأخذ به يا أبا عبد الله تأخذ به؟ قال تراني يهوديا؟ تراني نصرانيا؟ تراني خرجت من كنيسة؟ خرجت من بيعة؟ ترى في وسطي زنارا؟ وهي صفة أهل الذمة. طبعا أخذ به، وما لي لا أخذ به، وأهلك لو ما أخذت به. كان الحديث الصحيح مبتغاهم، كان الدليل رائدهم. ولذلك كان الواحد يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رفض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ممكن تقول الواحد الحديث النبوي فيقول لك يمكن منسوخ، يمكن كذا، يمكن لها تأويل آخر، ما عنده دليل على هذا التأويل الآخر، ولا على أن الحديث ضعيف، ولا على أنه منسوخ، فقط يشاغبون على النصوص. النص ما وافق هواه ماذا يفعل؟ يطعن فيه. يمكن خاص بزمن النبوة، يا سلام، وليه تفترض الافتراض هذا؟ أليس الأصل في النصوص أنها لكل زمان ومكان؟ أيها الإخوة، ناس يريدون مثلا تحرير المرأة، تأتي لهم بحديث البخاري لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وأنه لا يجوز امرأة تتولى الولاية العامة كالخلافة والإمارة والقضاء وغيرها، يقول وأنتم ما تعرفون إلا حديث ابن عمر هذا في البخاري، وحديث وش إيه في البخاري، يعني إيه تطعن في حديث، يعني ما يعجبك الحديث البخاري وإحنا ما نعرف إلا حديث، ونعرف وماذا سنعرف غيره؟ وإذا لم نكن نريد اتباع الدليل فما الذي سنتبع؟ من الذي سنتبع؟ أيها الإخوة، إن هناك خلل كبير اليوم في قضية المنهج عند كثير من الناس، يشاغبون على النصوص ولا يحترمون النصوص، وليس في صدورهم هيبة للنصوص، ولذلك ما يمكن أن يكون عندهم تميز، ويتميزون بأي شيء، وبعضهم عنده تعصب وتقليد أعمى، وإذا قلت له الحق في خارج المذهب قال أنا لا أرى إلا المذهب، وإذا قلت له الحق كذا بقول العلماء بالأدلة الفلانية قال أنا لا أقول إلا بقول إمامي، وهل هو معصوم؟ أليس من البشر؟ لماذا لا نتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الناس يتبع اليوم بدعا، ويتبع طرائق مخالفة للسنة، مخالفة لعقيدة السلف، ويقول الإسلام يتسع لكل هذا. سبحان الله، الإسلام يسع البدعة والسنة والخطأ والانحراف والصح والحق والباطل، ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ عندك كتاب من السماء فيه أن الإسلام يتسع لكل هذا؟ ما في داعي شنع بعضنا على بعض، ولا تقطعوا الإسلام أجزاء وتقول هذه الفرقة ليست وهذه الفرقة ليست من الدين. حط كل الفرق، نجتمع على لا إله إلا الله. يا أخي، لا إله إلا الله لها شروط، لها أركان، لها نواقض، وهذا قد يكون يفعل أحد نواقضها، كيف أقبل به معي في صف واحد؟ وكيف أنا أرضى به أن أناصره وأن أواليه؟ والرجل وهذا من ناس من فرقة عند هذه الانحرافات، كيف أقبل بهذا؟ أنا أقول النصيحة بأسلوب طيب مهمة، والدعوة بالحسنة مهمة، لكن تقول لي ارضى بالباطل وضم الباطل مع الحق ومشي حالك، هذا نرفضه. إن هذا الخلل في المنهج فعلا يعيق عن التميز، وكيف سيتميز أناس ليس عندهم هذا النقاء وهذا الصفاء المطلوب؟ أيها الإخوة، الداعية متميز بمنهجه، الداعية المتميز عنده كذلك أساليب متميزة. بعض الناس اليوم يحصرها في الدورات، يا أخي الدورات هذه من الأشياء التي تؤدي للارتقاء، لكن ملاحظة الداعية الناجح والاقتداء به قد تكون أعمق أثرا وأكثر نتيجة وأكبر من كل الدورات. نحن نحتاج إلى معايشة قدوات يا أخوان، إذا ما عايشنا قدوات في الدعوة كيف يرتقي مستوانا؟ إذا أنا ما رأيت فلان كيف يقوم عمليا بالدعوة؟ إذا لم أنظر إليه وهو يدعو وكيف يبدأ وكيف يترفق؟ وعندما يأتي واحد مبتدئ يقول له الآن لسه الآن وضع رجله في أول مشوار التدين، الموسيقى حرام، الإسبال حرام، إيش حكم الصور؟ أنا عندي صور للذكرى. قبل ما يسأل عن منكرات كبيرة هو واقع فيها أو واجبات هو تاركها، ما يصلي الفجر، فكيف يتصرف معه الداعية؟ هل يا ترى سيقول له والله هذه فيها قولان، معني في ناس أجازوها؟ هل سيخبي القضية؟ هل سوف يغير يتلاعب بالأحكام من أجل مشاعر هذا المدعو مثلا، أو بزعم المحافظة عليه، أو حتى لا ينفر؟ أم أنه سيحاول بأسلوب لبق أن يقول له قبل هذا ليش ما نتكلم في حكم صلاة الفجر؟ قبل هذا ليش ما نتكلم في حكم الفواحش؟ فقد يكون رجل مبتلى بكبائر قبل أن يسأل عن الصور الفوتوغرافية، مع أننا لا نسوغ المنكر ولا نرضى بأن نقلب الحرام حلالا ولا أن نبدو بكام الله. إذن السبيل في التعامل وفي قضية الدعوة والبدايات وكيف تصرف. لما جاء الرجل يقول يا رسول الله متى الساعة، أسأل سؤال غير مناسب، وليس بالصحيح أن يسأل هذا السؤال أصلا من علم الغيب الذي اختص الله به. صرفه بطريقة حكيمة، قال ما أعددت لها. شوف يا أخي، هذا أسلوب عظيم جدا في قضية صرف ناس عن الأسئلة غير المناسبة. متى الساعة؟ أجابه بسؤال ما أعددت لها، صرف نظر السائل عن الشيء غير المناسب إلى جد. وقد يكون من المناسب أن تجيبه على كل الأسئلة وأن لا تؤخر الجواب. أنت تلتقي به الآن في فرصة واحدة، ليس من الأشخاص الذين تتدرج معهم كل يوم خطوة خطوة. سألك، يلزمك البيان والإجابة، ولا يجوز لك أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة. وفي أسئلة مشاغبة، وفي أسئلة ناس تريد الاستفادة، لازم تفرق بين السؤالين. هذا واحد يريد أن يشاغب عليك وأن يشغلك عن قول المهم. يأتي الواحد إلى شخص يريد أن ينكر عليه منكرا عظيما، أو يكلمه في قضية ضخمة للمسلمين، يقول له ويعني الخاتم اللي فص لابد يكون في كتابة ولا ما هو لازم يكون في كتابة؟ أي أنت ماذا تريد؟ إضاعة الوقت وتمضية المسألة حتى ما نتكلم في المنكر الكبير. إذن الداعية فطن، أين الدعاة أهل التميز الذين يطرحون على الناس المناسب في الوقت المناسب الأهم قبل المهم، والمهم قبل الأقل أهمية؟ أيها الإخوة، نحن فعلا نحتاج إلى تميز في طرق الدعوة. ودعونا من الشطحات الذين يقولون ناخذ سيارة نلف على المحلات اللي ما تسكر وقت الصلاة، ونحطهم في سيارة كبيرة سوداء مشبكة، وناخذهم إلى معسكر في خارج البلد، ونمنع عنهم أمواس الحلاقة والمسجلات والراديو، ونقصر ثيابهم ونعطيهم بعد 40 يوم يطلعوا دعاة صالحين في المجتمع. وينك أنت الآن؟ الدعوة ليست بمنع أمواس الحلاقة، القضية الآن أكبر من قضية منع أمواس الحلاقة. لكن سبحان الله، بعض الناس فعلا فعلا عندهم سذاجة وعندهم سطحية عجيبة. أيها الإخوة، أحيانا الشخص اللي أمامك فاقد الهوية الإسلامية، لا يشعر بالانتماء لهذا الدين، عايش في الغرب أو عايش في وسط مستنقعات وحلة وقذرة، هذا الرجل لازم توجد عنده البوصلة أولا حتى يعرف يتوجه إلى الله. أما قبل أن تعرفه نتكلم معه في قضايا وندخل معه في أشياء يعني لا هو ربما لا يقبلها ولا يقتنع بها. أين بناء تلك القواعد الإيمانية في النفوس؟ تعريف الناس بعظمة الله، باليوم الآخر، بالقبر، بالجزاء، بالحساب، بالجنة، بالنار. لو دعوناهم بهذه الطريقة لتركوا حراما كثيرا من تلقاء أنفسهم، وما تعبون بالنقاشات. أيها الإخوة، إن التميز في البصيرة في الدعوة إلى الله المذكورة في الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن المسألة في الأساليب المناسبة لكل شخص، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، جاهل يريد تعليما بالحكمة، والموعظة الحسنة، غافل يريد تذكيرا عظه، وجادلهم بالتي هي أحسن، صاحب شبهة لابد من الرد على شبهاته. الحكمة، أين هي الحكمة؟ نريد الدعاة المتميزين في متابعة المدعوين الذين يكونون معهم حضرا وسفرا، فرحا وفرحا في المناسبات المختلفة، الذين يعينونهم، الذين يخدمونهم، الذين يهتمون بشؤونهم، الذين يسلون كرباتهم، والذين يسعون في تفريجها وفي قضاء حوائجهم. إن هؤلاء المتميزين في المتابعة يتابعوا في عباداته. لا أقصد التجسس وإشعار المدعو أنه مراقب تحت كاميرات، الكاميرا الخفية والكاميرا غير الخفية. المسألة الآن أن هذا المدعو يحتاج إلى متابعة في العبادة وفي العلم وفي الأخلاق وفي الآداب وفي المظهر وفي أشياء كثيرة. يجب أن تكون المتابعة عامة، وأن لا تكون تلك الرقابة اللصيقة التي تجعل هذا الشخص ينفر ويحس بثقل هذا الداعية ووطأته على نفسه. لكن تلك الكلمات على قلتها التي تقال من قلب صادق فتؤثر بنفسه، التي تسمع يسمعه لا تزال كلماته في أذني، فهو إذا سمع كلمة أحيانا مثلا خذ عبارة لبعض السلف، السؤدد مع السواد. هو يقصد أن يقول إنك إذا أردت أن تبلغ السؤدد وأن تبلغ المبالغ العالية يجب أن يبدأ ذلك في نفسك في مقتبل عمرك. يعني ما هو إذا شبت الآن تريد أن تبدأ، مع أن هناك مجال للبدء بعد الشيب، لكن السؤدد على أصوله يبدأ مع السواد وليس أن يتأخر الإنسان. هما كلمات بسيطة، يعني أحيانا القضية ليست خطبا ولا تطويلات، لكنها كلمات من قلب صادق فعلا الواحد يجد أثرها ولا يزال يتذكر نصيحة أبيه ذلك الابن ولو بعد سنين، ولا زال ذلك المدعو يتذكر نصيحة الداعية ولو بعد سنين، ولا زالت الوصية التي زود بها قبل الذهاب إلى الغرب في دورة من الدورات لا تزال معه، لقد حفظه الله من حرام وعلاقات محرمة بكلمات سمعها قبل أن يذهب. المسألة أيها الإخوة فعلا هي قضية حكمة وقضية أسلوب وقضية تنويع وصدق ومتابعة. أين نحن في التميز في الدعوة إلى الله؟ هذا الطريق الطويل الشاق المملوء بالمصاعب الذي ربما لا يتحمله إلا القليل، وإذا صد الداعية مرات يقول قالوا للشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا منكر سعينا فيه 3 مرات كتبنا فيه كذا، ما قال أنا كتبت في منكر 100 مرة، 100 مرة أكتب ليس مبالغة، 100 مرة. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. بعض الناس من أول مرة يطفش العزيمة المواصلة. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة استشعر المسؤولية، إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، كبر عليه الصغير، هرم عليه الكبير، هاجر عليه الأعرابي، شب عليه الصغير، حتى حسبه الناس دينا لا يرون الحق غيره. لقد كانت تلك الخطوات الطويلة التي مشاها علماء الحديث حتى مات بعضهم وجاع بعضهم وأوشك على الهلاك بعضهم وأكل بعضهم الميتة. لقد كانت تلك الخطوات الطويلة التي سارها بعض الدعاة في الأدغال والمستنقعات، خاضوا في الوحول في الأوحال من أجل أن يصلوا إلى قوم لدعوتهم من الله سبحانه وتعالى. لقد حملوا معهم أكياسا من الطعام من أجل الوصول إلى قوم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. لقد أخذوا من الأجهزة ومن التجهيزات ما يستمرون به قلوب أولئك القوم إلى الله سبحانه وتعالى. لقد سئل أحد الذين دخلوا في الدين وهو التزم بالإسلام تدين وهو شيبة كبير في السن، كم عمرك؟ قال 9 سنين. قالوا سبحان الله أنت شايب كبير تقول 9 سنين. قال هذه بدايتي في الدعوة، وقبل ذلك كان عمرا ضائعا. فعندما يشعر الواحد فعلا بالمسؤولية في الدعوة يكون داعيا متميزا بالمواصلة بالمثابرة. عندما يكون هناك إعراض عن الطعن في الآخرين، يا أخوان لقد ابتلينا والله بمن ينهش الأعراض ويشكك في النيات ويطعن في الذين ظاهرهم السلامة. نحن الآن لا نتكلم عن قضية إنكار الخطأ الواضح ولا عن قضية تبيين البدعة البينة والواضحة، هذا من الواجبات في الدين. لكن المشكلة أن يؤتى إلى أناس سلم ظاهرهم السلامة. أليس عمر رضي الله عنه بين أنه يعامل الناس بظاهرهم؟ أليس هذه من قواعد الشريعة؟ الناس على ظاهرهم، من أظهر لنا السلامة عملناه بحسب ظاهره، من أظهر لنا غير ذلك عاقبناه عليه وعملناه به. الآن تنظر في الساحات في الإنترنت، تنظر في أشرطة وكتب، فتقول سبحان الله هذه الأحبار أنفقت في ماذا؟ هذه الساعات ضاعت في إيش؟ الطعن والغمس واللمس والغيبة. تقول أما للناس شغل في الدين غير هذا؟ ثم يقول لك نحتسب في الغيبة، نحتسب في الجرح. ومن الذي يستحق الجرح؟ وبأي طريقة يكون؟ وكيف تكون المناصحة؟ ما في أساليب المناصحة اليوم صارت عزيزة، تلك المناصحة الشرعية الطيبة. إخواني، إن التميز يحتاج فعلا إلى صبر ومصابرة. إن التميز اليوم يحتاج إلى إثارة التنافس في الخير. إنك إذا أثرت التميز في هذه الجموع وهؤلاء الطلاب وهؤلاء الشباب للخير، إنك إذا أثرت التنافس بينهم تفجرت طاقات وظهرت مواهب، وهذا طريق التميز. ولا يظنن الظان أن المعوق غير قادر على التميز وأن صاحب العاهة لا يتميز. ألف ابن الأثير جامع الأصول وهو مشلول، وكتب السرخسي كتابه الشهير المبسوط 15 مجلدا وهو محبوس في الجب، كما أن جل فتاوى ابن تيمية كتب وهو محبوس كتبت، وكتب ابن القيم زاد المعاد وهو مسافر، وشرح القرطبي صحيح مسلم وهو على ظهر سفينة. لا يحدهم حد ولا تعوقهم العوائق، لأن النفوس كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لابد من الاعتناء بالتربية المؤدية للتميز. ليست أي تربية تؤدي للتميز، هناك أنواع من التربية التي تؤدي إلى إفساح المجال للطاقات للظهور، استكشافها، إبرازها، توظيفها، تشجيعها، الاهتمام بالعلم الشرعي وترك الجري وراء المستحدثات التي تلهي وتطغي. إن هنالك اليوم مناهج وافدة على الدعوة من نظريات وفلسفات، فهل قمنا بعمل الحواجز اللازمة لكي ننقي هذه الأشياء وناخذ المفيد ونترك الضار والأجنبي عن الدين ونحذر منه؟ أين مطالعة جوانب التميز عند العظماء المتميزين كي نقتدي بهم؟ أين الحاجة للدخول في قضية الاصطفاء التي يندفع بها الشخص إلى التميز ولا يتأثر بالساقطين ولا المتنازلين، يبقى على ثباته ليتميز؟ بل إن الثبات بحد ذاته تميز. وعندما لا تقبل أنصاف الحلول ولا تقبل التنازلات ولا تقبل المداهنات، فأنت متميز حقيقة، ويبقى منهجك متميزا، ويبقى كلامك وفعلك، ويبقى هذا الشيء الذي تقدمه للناس محترما عند الآخرين، لأنك لست متنازلا، لأنك دافعت عن الحق، يعجبون بك. إن هنالك تجارب للمتميزين وبرامج يومية وحياتية ينبغي الاطلاع عليها. إن تربية الشباب على فقه الكتاب والسنة وكلام العلماء الراسخين تنشئ التميز حقيقة. وإن الاستفادة من هذه الطرائق الحديثة والدورات بالقدر الصحيح المناسب وبالمنهج الذي لا يخالف منهج الحق، هذا شيء جميل جليل. وربما قدم الإنسان وهو واحد خدمة كبيرة لدينه. هيوستن رجل في عام 1830 ألقى أمام الكونغرس خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين، فانبهروا وسحر الألباب، وكان قد نجح لتوه في تسكين ثائرة الهنود الحمر ولجبهم وجلبهم إلى توقيع اتفاقات مع الحكومة. وعند ذلك استدعاه الرئيس وقال له إن تكساس تتبع المكسيك، وإن مستقبل البلد متعلق بها ولا بد من ضمها، وأنت المكلف بذلك. قال زودني بمال ورجال. قال لو كان عندي مال ورجال ما دعوتك، أنت تذهب منفردا بلا دولار واحد، وسأبعث معك حارسا فقط يوصلك إلى نهر المسيسيبي. وهكذا تركه الحارس هناك ورجع، دخل مكانا بلدا في المكسيك وفتح مكتب المحاماة، وشهر واشتهر بينهم، وبالبلاغة وقوة اللسان انبهر به الناس. وغرس فيهم ضرورة الاستقلال عن المكسيك، وتكساس تنضم إلى الولايات المتحدة، فانضمت بقناعات من أهلها نتيجة خطبه الرنانة، ونتيجة لهذا قدروه سموا البلد على اسمه هيوستن، ولم ينفقوا في ذلك دولارا واحدا. أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء يسعون وهم أهل دنيا وأهل باطل، وهؤلاء أهل طغيان ويريدون الهيمنة، وعندهم من يتحرك للخدمة ومن يسعى لأن يعمل لبلده وأن يضم إليها الأجزاء المختلفة والأقاليم المتفاوتة، فكيف بنا نحن الذين يجب أن نحرص يوميا على أن نضم لهذا الدين ناس جدد، وأن نسعى في تنمية وتطوير والارتقاء بالناس الذين اكتسبوا من قبل في هذه الدعوة؟ أين استثمار الفطرة يا أخوان؟ عندنا رصيد التاريخ، رصيد الفطرة. الدين هذا يوافق ما فطر الناس عليه، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ونحن نحتاج أن نصنع من هؤلاء الشخصيات، هذه الشخصيات التي تعيش معنا وحولنا، من هم أصحاب تميز. إن هنالك رجالا أخرجهم رجال، فإن مالك جوهرة أخرجتها يد ربيعة رحمه الله، وهل كان الشافعي إلا صنيعة من صنائع وكيع رحمه الله؟ وما الذي أخرج ابن القيم إلا ذلك الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، ونور الدين، وبعده صلاح الدين. في سلاسل من البشر، فلان أنتج فلان، فلان صنع فلانا، فلان قدم فلانا، فلان اكتشف فلانا، وأبرز فلانا، وشجع فلانا، بتوفيق من الله، الهداية من الله. انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه كيف صنع طلابا متميزين. يقول علقمة: كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء خباب قال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. يريد أن يرى هؤلاء الطلاب عند الشيخ هل فعلا يقرؤون مثل ابن مسعود، هنا المستوى كبير. فيما يقضي ابن مسعود وقته؟ اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حذير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرائنا؟ فنهره. قال علقمة: فقرأت 50 آية من سورة مريم، وسكت. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه، رواه البخاري. تلاميذ متعوب عليه، هناك صناعة للرجال. يا أيها المدرس، أنت تصنع من طلابك عظاما. يا أيها الأب، أنت تصنع من أولادك عظاما. يا أيها الأخ الأكبر، أنت تصنع من إخوانك الصغار عظاما. كل واحد فينا عليه دور. أيتها الأم، تصنعين من أولادك ذكورا وإناثا عظاما وعظيمة. أيتها المدرسة في المدرسة، الطالبات عندك بدلا من أن يكونوا نهبا للقنوات الفضائية، التأثير فيهم. قد يقول قائل: نحتاج إلى عمل على المستوى العام ودعوة لهذه الجموع ومن يؤثر في الجماهير حتى لا تنجرف. نقول: نعم. ويقول قائل: نحتاج مصانع للرجال لكن وللنساء، لكن فيها قلة من هؤلاء الذين يستجيبون ويتحملون هذه المستويات العالية. نقول: الأمة تحتاج لهؤلاء وتحتاج لهؤلاء. هناك من يقدر على التأثير في بعض الناس، وهناك من يمكن أن يقدم لنا هذه الشخصيات التي الواحد منها بألف، الواحد بألف وأكثر من ألف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو بلغ أسنانا ما عشره منا رجل على ابن عباس. نظر الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمر، قال: من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاه في قوله؟ العمر أقل والكلام مستوى أعلى. يقول في مجلس عمر: ابن عباس كان صغيرا شابا حدثا. يقول عنه الحطيئة: من هذا الذي نزل عن الناس في سنه وعلاهم في قوله؟ فثار تعجب. قال معاوية لعمرو بن سعيد: إلى من أوصى بك أبوك؟ لكن همة الغلام ما تقبل. أوصى بي أبي، يعني حط وصايا علي. قال إن أبي أوصى إلي ولم يوصي بي، أوصى إلي وأعطاني نصائح وقواعد ولم يوصي بي. إذا ما الحي عاش بعظم ميت، إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. الأب ممكن يأتي بمربي خاص لأبنائه أن ينتقي، يلتمس، يرجو المتفوق في التربية أن يحرص على ولده، وهو يدفع بالولد ويشجعه ليكون مع ذلك المربي. نحتاج الانتقاء اليوم، لأن هناك من أنواع الشر ما هو منتشر وكثير، فلابد أن تحرص مع من يمشي ويكون ويخالط حتى تصل إلى واحد وتتعب حتى تجد واحدا ثقة تكون تربية ولدك على يديه. اختيار المدرسة المتميزة والفصل المتميز والمدرس المتميز والمربي المتميز وأبرز الأنشطة والأنشطة المتميزة ورعاية المواهب لتكون متميزة ومسموعات متميزة ومقرؤات متميزة. الكتب كثيرة يا أخوان والأشرطة كثيرة، لكن هل هذا الغثاء الأناشيدي مهرجانات سخيفة هذه اللي تنتج لنا الناس متميزين ولا تنتج لنا شخصيات مايعة؟ فعلا شيء لافت للنظر اليوم أنك ترى المسموعات غثائية لا تبعث على التميز، بل هي ألحان تخديرية تشبه الموسيقى في مفعولها، تؤدي إلى أنواع من الخمول والسكر باللحن. نحن الآن عندنا أنواع من الاهتمامات، هناك من المدرسين من يحرص على الطلاب المتميزين في التكليف بالأبحاث والتلخيصات والسماع والمسابقات، وليست مسابقات تافهة، مسابقات فعلا تدفع الطلاب. يعني جلست في حلقة من حلقات أحد المساجد وجدت مستوى مبهر، مع أنهم طلاب متوسط وثانوي لكن عندهم شغف بالعلم وحرص عليه. والمسابقة، شوف أسئلة المسابقة لا يحلها كثير من الجامعين والمتخرجين، لأن الذي يربيهم أنشأ فيهم هذا التميز، أنشأ فيهم هذا العلو والارتقاء، علمهم الجدية، علمهم كيف يواظبون ويقرؤون. ولذلك الواحد ما يتأفف أنه إذا سمع كلمة لا يعرف معناه يفتح القاموس يسأل. أوجد عندهم الحافز للسؤال، الحافز للتعلم، إسناد المسؤوليات، الإشراك في المهمات. هذه مهمة في قضية إنشاء المتميزين، أين المهمات وأين الإشراك فيها وأين التدريب عليها وأين المتابعة وأين تقويم الأخطاء وأين التشجيع، وحتى لا تكون هناك مشاعر إحباط لو أخطأ. واحد جربته في الدعوة، الآن دفعته للدعوة أول مرة مع مدعو، قال المدعو راح بس بلا كلام فاضي. أنت الآن يعني تعطيه من ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله والمصلحين من الأذى، ما تشجعه على الاستمرار واحتساب الأجر. أيها الإخوة، إن هذه التنمية للمهارات، هذا خطابة وهذا خط وهذا بالحاسوب وهذا بالكتابة، الأسلوب، حتى الأشياء التي فيها أنشطة للنساء للأول، منهم من يبدع مع الأطفال ومنهم من يبدع مع الكبار ومنهم من يبدع مع العامة ومنهم من يبدع مع طلبة العلم ومنهم من يبدع مع الكفار في الدعوة إلى الله. يا أخوان، لابد أن تكون هناك برامج، لابد أن نحرص على التنظيم والترتيب والتنسيق والإعداد. المسألة فيها تعب، استشارة أهل الخبرة، لابد أن يكون هناك شيئا مكتوبا ومناقشا ومدروسا. نحن نحتاج إلى جلسات فيها عصف آراء ومناقشات للخروج ببرامج تقدم لهذه الأجيال. ترى إذا ما أشغلناهم بالطاعة انشغلوا للمعصية، وإذا ما أشغلناهم بالعمل للدين عملوا للدنيا أو لهوى النفس أو للأمجاد الشخصية. كذلك فإننا نحتاج إلى الأسرة المتميزة ورب الأسرة المتميز والمرأة المتميزة، نحتاج إلى هؤلاء لكي يخرج لنا أولاد متميزين. إن التميز حتى في الذرية مطلب شرعي، ألم يقل نبي الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يريد ولدا متميزا. ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. التميز في الذرية جميل جدا، إنهم يدعون لك، إن مرتبتك عند الله ترتفع باستغفار ولدك لك. لا ينساك ولد صالح يدعو له، صالح متميز بصلاحه طبعا. وهكذا فإن الإنسان يطلب من الله هب لي من لدنك ذرية طيبة تتميز بالطيب بالخير بالحرص عليه. وهكذا كان الإطلاق الذي يظهر فيه التميز: إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لماذا اكتسب العلماء ألفاظا الحافظ الحاكم أمير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت فقيه إمام حجة؟ هذه ألفاظ التعديل الموجودة في كتب الحديث تدل على أن هناك تميز. افتح أي كتاب جرح وتعديل، افتح كتاب من كتب الرجال وانظر كيف التميز كان في هذه الأمة، كيف الدقة كانت، كيف معايير النجاح التي وضعت. أيها الإخوة، إن المسألة لم تكن في قطاع الذكور فقط، بل في قطاع الإناث أيضا وجد الحافظات والداعيات والمجتهدات. الآن العصر عصر فتن، وهذه الوسائل المنحرفة تجذب الناس، ونحن نريد أن نجذب الناس إلى الحق وهم يريدون جذب الناس إلى الباطل. نحن نريد أن يتميزوا في الخير وأولئك يريدونهم روادا في الشر. هناك تسابق على الناس، من الذي يكسبهم وإلى أي صف. نريد تطلعا للأجر في الآخرة، نريد أن يبعد هذا النشأ عن الملهيات المحرمة، نريد أن الناس يحفظوا أوقاتهم. أين الصحبة الطيبة التي تعين على التميز؟ وأين الدقة والانضباط المعين على التميز؟ وهل نحن نماذج وقدوات في هذا لغيرنا؟ وأين استعمال الوسائل العصرية الإعلامية بأنواعها التي يكون فيها تميز في عرض الدعوة وإيصالها وفتح مجالات جديدة وآفاق؟ ترى الدعوة لا زالت ذكرا ناشئة في العالم، لم تستعمل القنوات بعد كما ينبغي، ولا المواقع كما ينبغي، ولا حتى رسائل الجوال كما ينبغي. إن هنالك مؤثرات خارجية كثيرة تقضي على التميز عند أولادنا وفي النشأ، يجب أن نحاربها لكي لا تخدرهم، لكي لا تطغيهم، لكي لا تحرفهم، لكي لا تشغلهم. إن هنالك روح من التناصح يجب أن تكون، إن هنالك متابعات يجب أن تكون، إن هنالك محاربة لليأس والقنوط وإثارة روح العزة والبعد عن الجدل والمراء. يجب أن نتبادل الخبرات حتى نكون متميزين. كانت مجالس الدعاة، قرأت كتاب كذا، قرأت كتاب كذا، وصلت سمعت شريط كذا، سمعت فسألنا الشيخ الفلاني عن كذا، أفتانا العالم بكذا، مجالس فوائد. الآن لا يفوتكم مندي كذا، والله جربنا رز المطعم، أما الستائر تبع المحل الفلاني، لكن تنجيد الكنب هناك، وين شريت هذا يا أخي؟ ممكن تدلني على المحلة؟ في تخفيضات، والله صحيح 70%. هذا اللي الآن يعني صارت المجالس هكذا، صار انقلاب في كثير من المجالس. لماذا حدث ذلك؟ لماذا صار الإقبال على الدنيا؟ أيها الإخوة، إن التميز يكون حتى بالألفاظ وطريقة القراءة. في واحد لما يقرأ بتأني ويعيد القراءة ويلخص على الجوانب ويضع خطوطا ويرقم النقاط ويكتب الفوائد المهمة في هامش الكتاب أو في الصفحة الأولى البيضاء، اللي يقولوا ليش الكتاب في صفحة بيضاء؟ ليش يضيعوا الأوراق؟ مطابع مجانية، ما هم هذه وضعت لأجل أن تكتب أنت الفوائد من الكتاب. لكن كثيرا من الكتب عليها غبار، وبعضهم باعها، وبعضهم يقول تعرف أحد يشتري مني هالمكتبة؟ والله أنا علي ديون. سبحان الله، وهنالك مكتبات طلعت للكتب المستعملة، يعني ناس استغنوا عن العلم وعن كتب العلم الآن، وصارت القضية بس من يأخذ بربع القيمة، خذ عبي شيل. أيها الإخوة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نريد حتى تميز صحي، اختيار المآكل والمشارب بدلا من خلط الحاصل وإدخال الطعام على الطعام. نريد تميز حتى في النظافة والمظهر، بل ما يا أخي اللي ما يغسل يده بعد الطعام ولا من المرق والزهومة والنتن، والذي رائحته خارجة وجاي يسلم على إنسان فاضل داعية شيخ وهذا رائحة النور، وهذا رائحة العرق وهذا. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء للمجامع الناس ويلبس الملابس لخطبة الجمعة وأعد تلك الحلة للعيدين، يعني ينبغي أن يكون علينا أن يكون كشامة بين الناس. أما أن نأتي فعلا يعني عندنا تخلف حتى في الأبسط الأشياء، يعني ما يميز الإنسان عن البهيمة هي قضية النظافة وقضية الطهارة هذه. فكيف يقال بالنسبة للشباب الذين فقدوا التميز باللباس الإسلامي وصار هذا يجي تيشيرت وكتابات عجيبة واللي طابع صورة وانتخبوا فلانا واتبعني واعطيني الرقم وخذ والحقني وفيديو عليها صورة حمار أشياء فاحشة وشعارات الكفار وألبسة غريبة عجيبة، يعني منظره لا تميز بينه وبين منظر الكافر. ألسنا يجب أن نتميز عن هؤلاء بشخصياتنا وملابسنا؟ إن هناك هوة كبيرة يجب أن نردمها، أن نردمها حتى نصل أيها الإخوة إلى المستوى المطلوب. إن هنالك أنواع من الثبات و أنواع من المداومة المطلوبة اليوم، ليست القضية خطوة ولا خطوتين، إنه مسلسل متتابع. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإذا انتقلت فرغت من عبادة انتقل إلى عبادة أخرى. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يحب الاستمرار، المداومة أحب العمل إلى الله، أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. إننا نعاني اليوم من آثار ضعف التميز، وإن انحدار الأمة بسبب عدم وجود التميز بالدرجة المطلوبة الكافية. يجب أن يكون عندنا تميز الواجبات الكفائية والثغرات الكثيرة المفتوحة على الأمة. الأمة الآن تحتاج إلى من يقوم بالدين، من ينصر الدين، من يدافع عن المسلمين. الآن المعروف الناهي عن المنكر، تحتاج العالم، الخطيب، الداعية، صاحب الكلمة الصادقة، تحتاج المتميز بسلوكه وتصرفاته وشخصيته. تحتاج إلى الآن يعني من ينقذ الأمة من أثر العولمة وهذه الأثار الإعلامية الفاسدة وهذه الأشياء التي تؤثر على الإيمانيات فتسلبها. إننا نحتاج إلى عناية وارتقاء واطلاع وتنويع. إننا نحتاج اليوم إلى تجديد لا يخل بالمنهج ولا يتعدى الأسلوب إلى المنهج، بل تكون الأساليب شرعية أيضا. وسيبقى هذا المنهج السلفي النقي هو مصدر التميز الذي تكون به قيادة الأمة إلى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيبقى تجدد العطاء وعدم البرود والإحساس بالمسؤولية والسعي في تطوير النفس وتنمية القدرات الذاتية وتنشيط الكوامن الموجودة في أغوار النفوس وأعماقها والتخلق بأخلاق الكبار وزهد الكبار ومخالطة القدوات والثناء على حسنات الآخرين والاقتباس منهم والتأثر بسيرهم. والله عز وجل يقدم لنا نماذج في هذا في 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 هذا العصر، شهداء وكبار، ويقدم لنا من الأحداث المؤثرة والله في نفوسنا. نحن يجب أن نغتنم هذه الأحداث، ويجب أن نكون على مستوى الأحداث اليوم. والأمة التي ترزح اليوم تحت أنواع من الاحتلالات الفكرية والقلبية وأيضا المادية التي تريد الهيمنة عليها، لا بد أن نقاوم ذلك كله بهذه الشخصيات المتدينة المتميزة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في القيام بأمر دينك يا رب العالمين، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اجعلنا عالمين عاملين وفقهاء مستبصرين وفي سبيلك مجاهدين، إنك سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.